الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ورحم الله شيخنا ووالديه والحاضرين والمستمعين، قال في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال رحمه الله القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للسامعين والحاضرين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. هذه من القواعد الجامعة التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله التكليف وهو البلوغ والعقل، يعني ما يصير به العبد مكلفا وهو البلوغ والعقل، فلا تكليف لصبي ولا لمجنون. وهذا التكليف شرط لوجوب العبادات، دليله حديث علي رضي الله عنه وعائشة في السنن في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. ومعنى القاعدة هذا الجزء من القاعدة أن العبادات لا تجب على صبي ولا مجنون، وقوله العبادات يعني العبادات الواجبة أو التكاليف الشرعية التي لا يظهر فيها التعبد، كالجزية على الذمي لا تفرض على صغير ولا على مجنون، وكالولايات فلا ولاية عامة ولا خاصة لصبي ولا مجنون، وكالإمامة والقضاء، وهذه من العبادات. ويشترط للوجوب أيضا مع التكليف في بعضها الحرية، كالجهاد فلا يجب على عبد، وكالجمعة الجماعة والحج والعقل في الديات، والقضاء لا يتولاه عبد، وكذا العبادات المالية لا تجب على عبد لعدم الملك ولأنه عاجز، كما قال عز وجل وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو محبوس في خدمة سيده فخففت عنه الشريعة. وقوله العبادات عام في العبادات البدنية والمالية، وفي العبادات الجامعة بينهما كالحج، فشرط وجوبها كلها التكليف. وإنما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون من جهة الحكم الوضعي للحكم التكليفي، فهما خارجان عن دائرة التكليف، لكن تجب الزكاة في قول أكثر أهل العلم في ماليهما من جهة الحكم الوضعي، لأن الزكاة حق في المال لأهل الزكاة، لا حق على المالك فحسب، لا حق عليه فحسب، والمخاطب بإخراجها الولي. لكن إذا ما أخرجها الولي إذا ما أخرجها الولي فعاقل المجنون أو بلغ الصبي وجب عليه أن يخرجها عما مضى. ومما لا يجب عليهما أي على الصبي والمجنون ومن هو خارج دائرة التكليف الديات كما قلنا والكفارات والهدي والفدية فدية ارتكاب المحظور أو دم ترك الواجب هذا ما يتعلق بالضابط الأول في القاعدة التكليف شرط لوجوب العبادات شرط لوجوبها لكنه ليس شرطا لصحتها شرط الصحة هو الجزء الثاني قال فيه
والتمييز
هنا
والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة
فالتكليف شرط للوجوب والتمييز شرط للصحة وحده السابعة ودليل الحد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع والأمر بها في هذا السن يدل على صحتها منه من الصبي ولا تمييز للمجنون ولو بلغ وأما الصبي فتمييزه ببلوغ السابعة التمييز شرط لصحتها لا لوقوعها فقد تقع من غير من غير المميز ممن هو دون التمييز كالوضوء والصلاة والذكر وفائدة الحكم بالصحة توجه أمره بها ويثاب الآمر ويثاب المعلم لأنه مأمور بأمرهم فيؤمر المكلف بأمر غير المكلف بالعبادة بالصلاة خاصة وبما لا تصح إلا به فقوله مروا أولادكم بالصلاة أي بها وبما لا تصح إلا به فيأمرهم بالوضوء يأمرهم باستقبال القبلة ويأمرهم بستر العورة قوله إلا الحج والعمرة إلا الحج والعمرة الحج والعمرة يقعان منهما تبعا يقعان من الغير المميز تبعا لا استقلالا لعدم القصد ويمكن أن يقال يقع الحج والعمرة من غير المميز يقع به وله فيصحب وينوب عنه في النية وفي عامة الأفعال من أحرم له وللناوي والفاعل الأجر لحديث ابن عباس في قصة الخثعمية حينما رفعت صبيا وقالت ألي هذا حج قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر هذا الجزء الثاني من القاعدة وهي أربعة اشتملت على أربعة ضوابط الضابط الأول التكليف شرط لوجوب عبادات الثاني التمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة والثالث قال فيه
ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد
الضابطان الأولان في العبادات هذا هو الذي بعده في المعاملات يشترط لصحة التصرف يعني في العقود والمعاملات التكليف زائدا الرشد التكليف الذي هو البلوغ والعقل زائدا الرشد فلا تصح العقود من صبي ولا مجنون ولا سفيه سواء كانت عقود معاوضات كالبيع والإجارة والشركة أو توثيقات كالرهن والضمان والكفالة أو عقود إرفاق مثل ماذا؟
الكفالة.
هذه توثيقة. الإرفاق كالقرض والهبة، فلا تصح هذه العقود كلها، لا من صبي ولا مجنون ولا من سفيه حجر عليه لحظ نفسه كخفيف العقل، أو لحظ غيره كالمدين الذي زاد دينه عن ماله أو ساواه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فمنعهم الأموال دليل على عدم صحة تصرفهم فيها. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط شرطين: بلوغ النكاح وإناث الشرط وإناث الرشد. ولأن من مقاصد العظمى للشريعة حفظ المال، من الضروريات الخمس حفظ المال، وحفظه لا يتأتى بتسليط الصبيان ولا المجانين ولا السفهاء عليه. قال: ويشترط لصحة التصرف في كل العقود التكليف والرشد. لذلك في شروط البيع السبعة، الشرط الأول أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو المكلف الرشيد. استثنى الفقهاء تصرف الصبي والسفيه والمحجور عليه لحظ نفسه في الشيء اليسير، وكذا تصرف المحجور عليه لفلس أو دين غالب فيما لا بد له منه من طعام وشراب وكسوة، لما لا بد له منه له أو لمن يعول. هذا مقصود الضابط الثالث من الضوابط الأربعة التي اشتملت عليها القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك.
هذا الترتيب من المصنف رحمه الله في غاية الحكمة. يعني الضابط الأول التكليف، الشرط هو التكليف فحسب، هذا في العبادات. فالذي بعده زاد مع التكليف التمييز. في المعاملات التكليف والرشد. في التبرعات زاد مع التكليف والرشد الملك. فقوله ولصحة التبرع يعني ويشترط لصحة التبرع، هذا عقود التبرعات. فإن العقود أربعة: عقود معاوضات كالبيع والإجارة والشركة، عقود تبرعات مثل ماذا؟
الهبة
والوصية والعطية والوقف والصدقة، هذه عقود تبرعات. وهناك عقود توثيقات كالرهن والكفالة والضمان. وهناك عقود إرفاق مثل ماذا؟
القرض.
مثل القرض فيه إرفاق بالمقترض، والهبة فيها تبرع وفيها إرفاق. فعقود التبرعات بأنواعها لا تصح إلا من مكلف رشيد مالك. فدائرة التبرع على هذا أضيق. زيادة الشروط تضيق، لأن التبرع بلا عوض. والقاعدة: من صح تبرعه صح تصرفه، لا العكس. من صح تبرعه صح تصرفه، لكن قد يصح التصرف
ولا يصح التبرع.
كولي اليتيم والوصي عليه والسلطان في أموال المحجور عليهم واليتامى والسفهاء والمجانين، يصح له أن يتصرف فيها بالعقود بالتنمية، لكن لا يصح له أن يتبرع منها بها. قال عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. والتبرع ليس من المصلح، التبرع والقرض سواء اقترض من مال يتيم له أو أقرض غيره. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقال عمر رضي الله عنه: التجر في أموال يتامى، فأذن لهم بالاتجار لما فيه من مصلحة لليتيم. قوله الملك أي ملك المال، فليس له أن يتبرع بمال
الصبي
بمال غيره سواء كان صبيا أو مجنونا أو غير ذلك. لكن في مال يتيم ليس له أن يتبرع لا أصالة عنه ولا بوكالة، لأن الصبي والمجنون لا يملكان التوكيل، لا يمكن التوكيل، بخلاف التصرف في مال الغير. التصرف في مال الغير يصح بالوكالة، يصح بالوكالة. يعني في قوله في الضابط الثالث: ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، هذا إذا تصرف في ماله. في مال الغير يصح تصرفه بالتوكيل، صح تصرفه بالتوكيل. طيب نقرأ كلام المصنف رحمه الله في الشرح على القاعدة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة.
وجوبا وصحة، وجوبا التي هي القاعدة الأولى، التكليف شرط لوجوب العبادات، وصحة التمييز شرط لصحتها،
وصحة التصرفات والتبرعات.
نعم.
فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين
ويثاب الآمر على هذا. وهذا فائدة صحتها بعد التمييز.
فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها،
وهو
الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه.
وأضاف الحج له، قالت: ألهذا، ما قالت أحج عنه أو أحج به، فالحج له. ويثاب من أعانه عليه.
قال: فينوي عنه وليه الإحرام.
في قوله في المهد هذا ظاهر أنه غير مميز.
قال: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجتنبه المحرم.
لو ارتكب الصبي هذا محظورا فهل عليه فدية أو لا؟ وإذا كانت الفدية فهل تجب عليه في ماله هو ولا في مال من أحرم عنه؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا تجب لعدم التكليف. الصبي مثلا لو غطى رأسه أو لبس مخيطا أثناء النسك فهو غير مكلف، غير مكلف. كما لو أمره بالصلاة وتكلم فيها فلا يأثم الآمر ولا المأمور لأنه غير مكلف، لكن تبطل صلاته. نعم.
قال: ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل.
تجب على غير العاقل، لكن يخاطب بها
الولي،
وليه. وثمرة إيجابها عليه أنها إذا ما أخرجت فبلغ أو عقل
يخرجها
وجبت عليه، يعني تبقى في ذمته. لماذا؟ لتعلقها بالمال. قال عز وجل خذ من أموالهم، وهذا عام في كل مال. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، سواء كانوا بالغين عاقلين أو لم يكونوا كذلك، فهي حق ثابت في المال. نعم.
قال لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال.
نعم.
قال رحمه الله أما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد، لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون، فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه.
يتعين الحجر عليه حفظ للمال ولا تنفذ تصرفاته لذلك. فلو ملك صبي أرضا أو سيارة ورثها من أبيه، فجاء شخص وقال اشتريها منك ب20,000 أو 30,000، فباعه الصبي، فلوليه أن يبطل الصفقة، لا يصح، لم يصح البيع. إذا أراد أن يمضيه أجراه هو، ويرجع على المشتري، فإنه قد يغرر بالصبيان، يبيع أرضا أو دارا يرثها أو توهب له. بعض الصبيان يوهب له جائزة في المدرسة، يوهب له جوال، فيأتي شخص يقول أشتريه منك ب1,000، فيطمع في الألف، الصبي ما يدري. فلوليه أن يرجع على المشتري ويبطل، لا يصح البيع. لكن في الشيء اليسير الذي يأذن فيه له فيه وليه يصح، وليس له أن يرجع. فلو ذهب إلى بقالة واشترى عصيرا أو خبزا، فليس لوليه أن يبطل الصفقة بعد أن تمت، لأن هذا الشيء يسير ويوذن له في مثله، في العادة يوذن للصبي في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله أما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
الشيخ محمد رحمه الله تعقب المصنف في قوله أن يكون مالك للمال. الشيخ محمد يقول الشرط أن يكون مالكا للتبرع بالمال، أن يملك التبرع، أن يملك التبرع. والذي يظهر أن كلام المصنف وجيه، يعني فلا يتبرع بمال غيره، لا يتبرع بمال غيره لا أصالة ولا بوكالة، بخلاف التصرف في مال الغير فإنه يتصور ويصح، التصرف في مال الغير يتصور ويصح بإيش؟ بالوكالة. كذلك التبرع بمال الغير يصح بالوكالة، لو وكله قال خذ هذا ما تصدق به. لكن الصبي والمجنون لا يمكن له أن يوكل، لأن تصرفاته لا تصح، لا يمكنه التوكيل، فلا يملك، لا يملك غيره أن يتبرع بماله. التبرع لا يكون إلا من مالك أو من وكيل، والصبي لا يمكنه أن يوكل، فلا يصح التصرف التبرع منه مطلقا، لأنه لا يمكن أن يتبرع، لا يمكن أن يتبرع بنفسه لعدم الرشد، هو مالك لكنه ليس برشيد وليس بمكلف، فلا يصح تبرعه، ولا يصح للغير أن يتبرع بماله لأنه ليس بمالك وليس بوكيل. لا، هو رشيد وبالغ وعاقل لكنه ليس بوكيل. الصبي لا يمكنه أن يوكله، والمجنون لا يمكنه أن يوكله، فلا يصح تبرع الغير بمال صبي ولا مجنون لأنه ليس بمالك ولا وكيل، لا يمكن أن يوكل فيه ولم يذل له فيه، ما يصح التبرع بمال الغير، لكن يصح التصرف في مال الغير. يعني ولي اليتيم هل له أن يتاجر في مال اليتيم والمجنون؟ له، أذنت له الشريعة في التصرف، لكن ما أذنت له في التبرع، لأن التصرف فيه مصلحة اليتيم، قل إصلاح لهم خير فيه تنمية، لكن التبرع فيه إنهاك للمال. فقول المصنف أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، والمالك هنا لا يمكنه التبرع لعدم الرشد والتكليف، وغيره لا يمكنه التبرع بمال الصبي والمجنون لعدم الملك ولعدم التوكيل. والله أعلم، نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، ويرضى عن الشيخ عبد الرحمن رضا لا سخط بعده، وأن يوسع له في قبره وينور له فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.